بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد أن انتهينا من أصل تفسير حقيقة الأوراق النقدية في زماننا هذا وكانت النتيجة النهائية هي أن هذه الأوراق المالية أصبحت تحمل قيمة مالية اعتبارية هي بنفسها وما يقع طرفا للمعاملات في معاملاتنا عبارة عن نفس هذه الأوراق، لا عبارة عن عين ذهبية أو فضية في خزانة الدولة، ولا يكون الشيء الذي يقع في طرف المعاملات عبارة عن دين في ذمة الدولة أو في ذمة الجهة المصدرة للأوراق، وإنما نفس هذه الأموال، نفس هذه الأوراق بعد أن حصلت لها قيمة اعتبارية. حيثيات قيمتها الاعتبارية بحثناها، لكن بعد أن حصلت لها قيمة اعتبارية فأصبحت صالحة للمعاوضة عليها بما هي هي. بعد أن انتهينا إلى هذه النتيجة نأتي إلى الأحكام الشرعية المترتبة. هذه الأحكام الشرعية نأخذ أهمها وإن شاء الله ما يطول عندنا كثير. على كل حال لعله كل حكم من الأحكام في الدرسين الثلاثة. على كل حال أول ما يبحث من الأحكام الشرعية المترتبة على الأوراق المالية أو المترتبة على تفسير الأوراق المالية، فلا بد وأن نجد بأنه في ضوء هذا التفسير الذي انتهينا إليه ماذا يكون الحكم في هذه الأحكام. أول ما يبحث بحث تعلق الزكاة أو عدم تعلق الزكاة بالأوراق المالية. أحس لعله إذا نغير في التغيير يسير لعله بلي. فأول شيء أنه هل تتعلق الزكاة بالأوراق المالية أو لا تتعلق. طبعا بعد أن رفضنا كون الأوراق المالية رمزا عن وجود رصيد من الذهب والفضة في خزانة الدولة بالفعل، بحيث يكون الحاملون للأوراق النقدية مالكين لأعيان من الذهب والفضة بالفعل موجودة. بعد أن رفضنا هذا الرأي خب لا يمكن دعوى تعلق الزكاة بالأوراق ببيان أنها رمز عن أعيان من الذهب والفضة موجودة فعلا، ومن يملك الأوراق النقدية فهو مالك لتلك الأعيان من الذهب والفضة. هذا البيان لوجوب الزكاة خب ينقطع، هذا البيان باطل عندنا لعدم قبولنا بهذا الرأي في تفسير الحقيقة، في تفسير حقيقة الأوراق النقدية. بل طبعا هذا البيان لو صح هذا التفسير فيعالج شرط السكة في الذهب والفضة، شرط أن يكونا مسكوكين، يعالج هذا الشرط بناء على هذا البيان، يعالج بأنه المراد بشرط السكة شرط الرواج، حتى وإن راج الذهب والفضة بطريق آخر غير التسكيك. فيقول القائل أنه الذهب والفضة إذا كانا موجودين في الخزانة وإن كانا غير مسكوكين، ولكن رواجهما برواج الأوراق النقدية، الأوراق النقدية رائجة، فهذا وهي رمز عن الذهب والفضة، إذن الذهب والفضة رائجان، فيقال بأنه إذن يجب الزكاة. خب هذا البيان الذهب والفضة يشترطون فيهما السكة، يشترطون فيهما السكة، وأما النحاس كذا لا، أصلا حسب الرأي المشهور خارج عن دائرة الزكاة. المهم الذهب والفضة. فهذا البيان بعد تكميله بهذا الشيء بأنه نعالج مشكلة السكة بالقول بأنه المراد الغرض من السكة، من اشتراط السكة، أن يكون الذهب والفضة رائجين، وهنا نقول بأنهما رائجان برواج الأوراق، وإن كان نفس الذهب والفضة الموجودين في خزانة الدولة غير مسكوكين، ولكنهما رائجان برواج الأوراق. بعد هذا التكميل، هذا البيان بعد تكميله بهذه التكملة مردود بأننا لا نقبل أصل المبنى، لا نقبل هذا التفسير للأوراق النقدية، وإنما التفسير الذي انتهينا إليه لحقيقة الأوراق النقدية في زماننا هذا أنها هي حصلت على مالية اعتبارية، قيمة اعتبارية، بحيثيات تعليلية، فهذا إذن هذا البيان باطل لإثبات الزكاة على الأوراق المالية، على الأوراق النقدية في زماننا هذا. وأما البيان الآخر الذي قد يذكر لوجوب الزكاة على الأوراق النقدية في زماننا هذا، رغم رفض ذلك التفسير وقبول التفسير الذي قبلناه، هناك بيان قد يتمسك به لإثبات وجوب الزكاة على الأوراق المالية في زماننا في ضوء قبول، بعد قبول الرأي الذي قبلناه من أن الأوراق المالية هي ذات مالية وقيمة اعتبارية. البيان هو أن يقال بأنه أدلة وجوب الزكاة على النقدين في عصر صدور الروايات يقصد بها تلك الأدلة سواء الآيات القرآنية، هو الآيات خذ من أموالهم صدقة مثلا، وتفصيل ما مو واضح أنه من أموال يعني الأعيان الخارجية، يعني الذهب والفضة، يعني شنو تفاصيله، لازم نعرف من الروايات. والروايات الواردة خب تعين تسعة أجناس كما تعرفون، التي واحدة منها النقدان. تسعة، بعضها من النقود، بعضها من الأنعام، وبعضها من الغلات. فمن حيث المجموع تصير تسعة. الغلات كم؟ الأربعة، والأنعام الثلاثة، والنقدان يصير أربعة وثلاثة ستة أربعة بلي. فمن حيث المجموع يصير تسعة. ولكن عندما نرجع إلى الروايات التي وردت بشأن النقدين، قد يقال بأنها وإن ذكرت النقدين بالذات الفضة الذهب والفضة، ولكن لابد من التعدي من الذهب والفضة إلى كل نقد رائجين، مو بس الذهب والفضة، لابد أن نفسر هذه الروايات الواردة بشأن النقدين، لابد أن نفسرها بمعنى كل نقد رائج في كل عصر بحسبه. فنلغي الخصوصية لكون الملاك مشتركا، ملاك مثلا أنه لا بد من تغطية حاجات الفقراء بما عند الأغنياء وما شابه، يستشهد ببعض الروايات الواردة بأنه الله تبارك وتعالى بقدر حاجة الفقراء جعل الحق في أموال الأغنياء وغير ذلك من الاستظهارات من كون الملاك مشتركا بين النقدين وبين النقود الأخرى كالنقد الورقي، النقود الورقية. إذن فلا بد من أن نسري الحكم، حكم الزكاة، من النقدين إلى كل نقد، من الذهب والفضة إلى كل نقد رائجين، ومن أهمها في زماننا الأوراق النقدية. هذا بيان بلي اشتراك الملاك. يقال بأنه نحن نعلم بأن الملاك مشترك، فهذا ما راح نقبله طبعا، نعطونا فرصة. هذا بيان، هذا بيان. فهذا البيان يعتمد على العلم بوحدة الملاك، بأنه أو استظهار. طبعا احنا سبق وشرحنا في مناسبات عديدة بأنه تعدي الحكم من مورد إلى مورد يعتمد على أحد أمرين، إما على العلم بوحدة الملاك أو على المناسبات الحكم والموضوع التي تورث توسعة الظهور في الدليل. فيكون منشأ التعدي إما العلم أو الظهور، إما العلم بوحدة الملاك أو أنه بل هذا مناسبات الحكم الموضوع وسعت من ظهور الأدلة، فظاهر الدليل أنه لا يقصد به خصوص كذا بل يشمل كذا، هذا الظهور يسري. فمنشأ هذا التعدي أحد أمرين، إما الدعوة اليقين بوحدة الملاك أو دعوة أن الظهور يشمل بمناسبات الحكم والموضوع. على كل حال، فهذا هذا هو البيان الذي قد يتمسك به لإثبات وجوب الزكاة في الأموال النقدية في زماننا هذا. ولكن في مقابل ذلك قالوا بأن هذا نوع قياس ظني لا يعتمد عليه، لأنه لا يمكن حصول اليقين بوحدة الملاك ولا حصول الظهور، التأكد من الظهور، من شمول الظهور من الأدلة. طبعا هناك بحث في توضيح الملاكات، احنا ما نريد ندخل في هذا التفصيل للبحث شبه مفصل حول ملاكات وضع الزكاة كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم. هذه الآية تشير إلى جانب من الملاك، أو مثلا الروايات التي تقول جعل الله تعالى في أموال الأغنياء حقا بقدر ما يسد حاجات الفقراء وما شابه. هناك بحث في بعض الروايات التي تشير، أو الآيات أو الروايات التي تشير إلى ملاكات الزكاة، ولكنها على وجه الإجمال من الصعب الحصول على اليقين بوحدة الملاك أو الحصول على ظهور التعميم، ظهور تعميم حكم الزكاة إلى غير النقدين. نعم، لو قلنا بأن تفاصيل أحكام الزكاة هي من أساسها ليست أحكاما إلهية أولية، وإنما الحكم الإلهي الأولي أصل وجوب الزكاة على إجماله خذ من أموالهم صدقة. إيش قد تأخذ؟ من أي جنس من أجناس الأموال تأخذ؟ شنو تفاصيله؟ نصاب إيش قد؟ حول أكل ما حكو معلوم ماكو حول شرط الحول. هذه التفاصيل كلها ما مذكورة في الآيات القرآنية. فالحكم الإلهي أصل وجوب الزكاة على إجمالها، أما هذه التفاصيل فأحكام ولائية. النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا يؤدي إلى هذا البيان، يؤدي إلى وجوب الزكاة إذا حكم ولي الأمر في كل عصر بحسبه. هذا بيان يختلف عن البيان الذي ذكرنا. هذا على نحو الاستدراك. نعم قلنا نعم استدراك بعد. نعم بعد أن رفضنا البيان المذكور بأنه لا يورث اليقين ولا ظهور، نقول نعم قد يمكن القول بوجوب بإمكان بل إيجاب الزكاة بالولاية على أساس القول بأنه أساسا تفاصيل الأحكام الواردة في الزكاة أحكام ولائية وليست أحكاما إلهية أولية. هذه الدعوة معقولة ولكن هم إثباتها صعب، ولكنها هذا الدعوة مو بعيدة، أنه هذه الدعوة أن يكون من زمن الرسول صلى الله عليه وآله تكون هذه التفاصيل ولائية. هذا معقول. الأحكام الصادرة من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، خب عندما يقال بأنه من يقول بأن هذه الأحكام ولائية أو أحكام أو إخبار بحكم إلهي، الجواب أنه بما أن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ما كانوا متصدين للحكومة، ما كانوا مستلمين الحكومة ظاهرا، فظاهر حالهم كان أنهم عندما يذكرون أحكام معينة ظاهر حالهم أنها أحكام إلهية، أخبروا بالحكم الإلهي. وأما الحكم الولائي عادة يصدر من يتصدى للحكومة والولاية وقيادة الأمة حتى يصدر حكم ولائي. أما الأئمة بما أنهم ما كانوا متصدين للقيادة الظاهرية للناس للحكومة والدولة، فظاهر حالهم أن الأحكام التي يبينوها أحكام إلهية. ولكن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان متصدي، كان متصدي للحكم، كان يعمل الولاية، كان الدولة بيده بالمستوى اللائق بذاك العصر. طبعا بالمستوى اللائق بذاك العصر كان رئيس دولة، مو بس كان نبي، كان رئيس دولة. فمن المعقول جدا أن يقال في الأحكام التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أحكام ولائية. فمن جملة ما يحتمل، وهذا الاحتمال غير ضعيف، أن يكون ولائيا من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا إلهيا أصليا، هو تفاصيل حكم الزكاة، لأن هذه التفاصيل ما واردة بالقرآن الكريم وإنما واردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه التفاصيل من المحتمل أن تكون ولائية. فبناء على كونها ولائية يمكن القول بأنه هذه التفاصيل بعد تبقى بيد ولي الأمر في كل زمان بحسبه. ولي الأمر عندما يتوفى يكون حقه الولائي ينتقل إلى ولي الأمر الذي بعده إلى زماننا هذا. الآن بناء على ولاية الفقيه، هسه إما الفقيه نائب عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، أو أن الإمام الحجة أعطى حق الولاية للفقهاء، أحد أمرين، أحد تفسيرين لولاية الفقيه، إما بالنيابة والوكالة أو لا بإعطاء الحق، أن الإمام الحجة أعطى هذا حق الولاية للفقيه بناء على فكرة ولاية الفقيه بأحد هذين التفسيرين. المهم أنه إذن سيكون بيد الفقهاء أن يضعوا ما يرون من مصلحة المجتمع، من مصلحة المواطنين بشأن حكم الزكاة في الأوراق النقدية. فيكون
هذا الكلام يعني في خصوص الزكاة كحكم تعبدي أم مبنى عام لكل العبادات التصريفية والمعاملات؟
هناك أحكام لا يحتمل في شأنها أن تكون ولائية، مثل أحكام الصلاة. أحكام الصلاة لا نحتمل أن تكون ولائية، أحكام تعبدية واضحة، مثل
حتى وإن كانت تفصيلية
لا نحتمل فيها أن تكون ولائية. وبعض الأحكام يعني من شأنها أن تكون من قبيل الزكاة، من قبيل الخمس، هذني تفاصيل الفيء، أصل الفيء وارد في القرآن ولكن تفاصيله، هذه الأمور التي يرتبط بها صالح الأمة وسد حاجات الفقراء، هذه من المناسب أن تكون ولائية. وهناك بعض القرائن يذكرها سماحة السيد الحائري في هذه المقالة على كون تفاصيل أحكام الزكاة ولائية لا إلهية، يذكر بعض القرائن من قبيل أنه لحن بعض الروايات، بلي
38 آخر الصفحة
38
لحن عديد من
الروايات، يقول لحن عديدا من الروايات من روايات الزكاة حيث تقول وضع رسول الله، ما يقول وضع الله، يقول وضع رسول الله، وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على 9 وعفى عما سوى ذلك. فهذا تعبير قد يستظهر منه أن هذا التفصيل أنه وضع الزكاة على 9 والإعفاء عن ما سوى ذلك يكون بوضع ولائي من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقرينة أخرى ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عند تصديه للخلافة، طبعا هذا هم يعني يرتبط ما قلنا بأنه لولا كان متصديا للولاية في غير فترة تصديه للولاية قد يقال بأن ظاهره ظاهر حاله لا يساعد على أن يكون حكمه حكما ولائيا، ولكن يبدو أن هذا الأمر كان في فترة تصديه للولاية أن الإمام أمير المؤمنين وضع الزكاة على الخيل رغم أن الخيل خارج عن هذه 9، وضع على الخيل، وهذا شبه مسلم أنه كان حكما ولائيا وبعد الإمام أمير المؤمنين لم يستمر أئمة الأطهار لم يحكموا بالزكاة في الخيل، اقتصروا على الزكاة في الأمور 9. فهذا هم يؤخذ كقرينة على أن تفاصيل حكم الزكاة هي ولائية، ولهذا هذا الجزء ثبت أنه كان بالولاية صدر من الإمام أمير المؤمنين بلي. فهسه بعد ما أدري أكو ثالثها بعد ما أكو ها بلي. فإذا أكو قرائن، هسه هذه القرائن مدى إمكان الاعتماد عليها هذا بعد مو كلش واضح. المهم بأنه إن قلنا بأن تفاصيل أحكام الزكاة ولائية بيد ولي الأمر في كل عصر بحسبه، إذن فأصلا نتخلص من التعدي، من فكرة التعدي من أدلة زكاة النقدين إلى كل نقدين بحيث نتعدى إلى الأوراق النقدية في زماننا هذا ببيان التعدي الذي ذكرنا. نتخلص من بيان التعدي من أدلة النقدين إلى هذين، وإنما نقول بأنه نفس النقدين هم أيضا كانت ولائية، نفس الأنعام والغلات هم كانت ولائية، فبالإمكان في كل عصر بحسبه أن الولاية يعملها الولي بشأن الأوراق النقدية أيضا، ما يحتاج إلى التعدي من روايات النقدين إلى كل نقدين.
وإذن في التضييق من جانب التضييق تضييق 9 ممكن؟
بناء على هذا الرأي نعم، بناء على هذا الرأي
توسع وتضييق،
توسع وتضييق بيد ولي الأمر، يكون التوسع والتضييق بيد ولي الأمر بناء على هذا الرأي. وأما بناء على أن تفاصيل أحكام الزكاة ليست ولائية وإنما هذه التفاصيل إلهية ما عدا الخيل طبعا، لكن 9 والحول في بعضها والنصاب هذه التفاصيل أحكام إلهية. فنحتاج إلى لأجل الحكم بوجوب الزكاة في النقدين إلى التعدي الذي ذكرناه، التعدي من الأدلة النقدين إلى كل نقد ومن جملتها الأوراق المالية. عندئذ هل يمكن تقوية هذا التعدي؟ قد تذكر بعض القرائن على هذا التعدي، هذا إن شاء الله نكمل البحث في الدرس القادم. اليوم نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.